وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وأجزل له المثوبة وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة عمرة، ومنا من أهل بحج ما أخذناه. طيب، وصلت بنا القراءة إلى هذا، ونحب في مستهل مجلسنا هذا أن نطرح سؤالا وقد ذكرناه في يومنا هذا، في صبيحة يومنا هذا، وها نحن نعيد ذكره لنجدد العهد بهذه المسألة العظيمة. فمن لم يكن يعلمها فليعلمها الآن، ومن كان قد سمعها فلتثبت، وهي أنك تعلم أن هذه الأيام الذي دخل أول ليلة بالأمس، دخلنا في أول ليلة في الأمس منها، من أيام العشر، هي أفضل أيام العام وأفضل من أيام رمضان، كما دل عليه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قلنا: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فما بال الناس لا يرون في المساجد بالكثرة التي نراهم فيها في رمضان، حيث أن المساجد من أول ليلة تزدحم بالمصلين حتى يكاد الرجل ينكر أو يكون كالمنكر أو المتعجب المسجد حيه من كثرة المصلين. فمع كون هذه الليالي أو مع كون هذه الأيام التي نعيشها أفضل من أيام رمضان، وهي أفضل أيام العام وأحبها إلى الله سبحانه، إلا أن العشر الأخيرة من رمضان، الليالي التي فيها ليلة القدر، أفضل من لياليها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والجواب عن هذا: أولا، نقول لمن قد يسأل عن هذا فيقول: أليس الأولى أن يكون تكبيل الشياطين في الأيام التي هي أحب إلى الله؟ فإذا سأل أو تجرأ سائل على هذا، قلنا أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه فقال: الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فإن اختيار الله للأيام كهذه الأيام العشر وشهر رمضان ويوم النحر ويوم عرفة ويوم عاشوراء تفضيلا لها على سائر أيام العام لا يكون إلا وفق حكمة وعلم تامين، فمشيئته واختياره يكون وفق علم وحكمة تامين، فلا وجه للاعتراض أو الاستشكال حتى لو ما عقلت الحكمة في ذلك. وقد درسنا في كتاب الله كيف أن الخضر لما قتل الغلام كما في سنن الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بينما الخضر مع موسى أو موسى مع الخضر يمشون، إذ مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ برأسه الخضر فاقتلعه، فهنا مات الغلام. فقال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فإذا غاب عن موسى وهو أعقل الخلق وأعلمهم ومن أعلمهم في عصره، نعم، فكيف يكون اليوم معترض على بعض أحكام الله وحكمه؟ فإن كان من شأن ذلك الغلام ما قص الرحمن، مما يدل على نبوة الخضر وأنه ليس رجل صالح كما يقول بعض العلماء، بل هو نبي يوحى إليه. قال: وما فعلته عن أمري. فإنه كما قال الله تعالى: وأما الغلام فكان أبوهما إيش؟ صالحا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم، أبواه مؤمنين، نعم، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهذه هي العلة أو الحكمة الإلهية التي خفيت على موسى وعلمها الخضر من الله. قد تخفى عليك أيضا حكمة أنت في أحكام الله، كقولك: لماذا في هذه الأيام التي أفضل من رمضان ما تكبل الشياطين، وفي رمضان وهو أدنى من هذه الأيام من رتبة أو محبة من الله تكبل الشياطين؟ فنقول كما أخبرتك عن الله سبحانه أنه قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن أحكامه وإن خفيت فهي مبنية على علم وحكمة تامتين. فانظر إلى موسى لما لم يعلم ما سيكون من وراء ذلك الغلام وكشف له بعد ذلك كيف كان الأمر. فاستفد من قصة الخضر وموسى أنه إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبله وآمن به على وجهه، ولا تضرب له الأمثال أو تقل لما وكيف كما فعل الغزالي العصر، محمد الغزالي الذي جهل هذه القاعدة العظيمة في الدين، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. ويسلم تسليما. فهذا الخضر، فهذا الغزالي لما عرض عليه حديث الذبابة جرى على قاعدته التي ذكرها في مقدمة فقه السيرة النبوية، فقال في تلك المقدمة المظلمة السوداء، قال: الحديث عندنا إذا خالف العقل ضعفته ولو كان في صحيح البخاري، عياذا بالله. وهذا يدل على أنه على مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، إذ أن الحديث الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل السليم، إنما يرده صاحب الهوى، فلا تعارض. ولذلك لما عرض عليه حديث ذبابة جرى على قاعدته، أنكر الحديث لأنه يخالف العقل عنده، ولم ينظر في إسناده وأنه في صحيح البخاري. قال لما ذكر حديث إذا سقط الذباب فينا أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فقد جاء في رواية خرجها بعض أهل السنن، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، سخر بالحديث عياذا بالله وقال لماذا لا يشو لا ما يشوها أحسن، أحسن ما يغمسوها يشوها ويأكلوها ويأكلوها، فأنكر الحديث وهو في البخاري على أنه كما مر معك في قصة الخضر، قد تغيب على الإنسان حكمة لا يعقلها فواجب التسليم لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل وهو الاستدراك على النصوص الشرعية بالأدلة العقلية وإسقاطها أو السخرية بها أو الاستكبار عن العمل بها هو مذهب إبليس اللعين، فإن الله لما قال أسجد هذا يعتبر نص من الله، قال أسجد، أنكر ذلك واستشكله بعقله واستكبر عن القيام بأمره، فقال أسجد لمن خلقت الطين أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهكذا كل الذي يستشكل نصا في الكتاب والسنة بعقله فإنه في فعله هذا من جنس فعل إبليس اللعين الذي رد أمر الله بالعقليات. فهذا حديث الذبابة صحيح فلا وجه لرده. وسبحان الله، قيل في مختبر كيميائي أتي بمخبارين ونحن نؤمن من غير هذه التجربة لنري هذا العقلان الآن كيف قد أنه يجهل شيء فيه تمام الحكمة. فوضع في المخبارين المحتويين على سائلين من جنس واحد ذباب غمس ثم طرح، وذبابة بقيت في نفس المخبار لم تغمس، ثم كشف عنهما بعد فترة وقرب بالمجهر الجزيئات، قربت الجزيئات التي تحيط بالذبابة في إيش؟ تحيط بالذبابة في إيش؟ في المخبارين. فوجد أن الذبابة التي مقلت غمست ثم مقلت قد تلاشت الجرثمة من السائل فيها، وأما الذي لم تغمس نعم ماتت فقط تركت هكذا ما غمست وطرحت، فإنها تجمعت فيها تلك الجراثيم التي فيها خطر على صحة ابن آدم، لأن الذباب إذا جاء يتقي، إذا جاء وشعر أنه سيغرق في السائل يتقي بإيش؟ بجناحه الذي فيه داء، فينزل هذا الداء في السائل فلا تحصل المعادلة والعلاج لذلك السائل إلا بجناحه الآخر الذي فيه دواء، فإذا غمس حصل التعادل الكيميائي بقتل الجراثيم، وإذا ترك بقيت الجراثيم، فهو يتقي بجناحه الذي فيه داء فيكون خطر على الشارب فلا بد أن يغمسه ثم ينقله. أنكر هذا الغزالي مع أنه في صحيح البخاري الحديث، فإذن لابد أن يسلم الرجل المسلم لأمر ربه تسليمه كما أمر الله، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو هريرة لابن عباس يا ابن أخي إذا ذكرت لك الحديث فلا تضرب له الأمثال، هكذا كان السلف يربون الناس على الأخذ بالحديث وترك الاستشكالات العقلية. فهذا سائل أو هذه سائلة تسأل عائشة فتقول لها ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهي حائض، فقالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سلمي تسليما، اعلمي أن الله أحكامه تصدر عن علم وحكمة تامتين، فلا وجه الاعتراض عليها ولا الاستشكال. فلا تقول لماذا العصر أربع والناس نشطاء قائمين من النوم في نشاط ويصلون ركعتين، إياك، أحكام الله مبنية على علم وحكمة تامتين سبحانه. فمثلا في مسألتنا هذا نجد مع أن هذه الأيام أفضل من أيام رمضان، الناس نراهم كغيرها من الأيام، لا تجد عندهم اهتمام بالإقبال على المساجد، والسبب في ذلك أنه في رمضان تسلسل الشياطين كما جاء في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان سلسلت، إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلت الشياطين، وهي التي كانت تحجز الآدميين عن حضور الجماعات بالوسوسة، فلما سلسلت ضعفت وسوستها فانطلقوا متجاوبين مع فطرهم السليمة إلى المساجد يصلون جماعات زرافات، فزحموا المساجد وازدحموا. وما في هذه الأيام فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفت وتسلسل فيها. وأما وجه ذلك فالله لا يسأل عما يفعل، لكن يمكن أن ننظر بوجه من الاجتهاد والنظر في الحكمة. هذه أفضل الأيام والعمل فيها مضاعف كما ذكر بعض السلف، الأيام العشر أفضل من أيام رمضان، والرجل في رمضان وهو يعمل بالصالحات لا يجد حاجزا شيطانيا يمنعه، فالعبادات مسهلة في رمضان. ألم تروا كم يقرأ القرآن بعد العصر؟ ألم تروا كم يزحم المساجد من المصلين؟ كم عددهم؟ نعم، فتسهل العبادات ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر وتكبل الشياطين. أما في هذه الأيام فإن الرجل يكون له الأجر الأكثر إذا جاهد نفسه من غير مانع شيطاني، جاهد نفسه فيكون أجره أعظم، لأن النبي قال لعائشة أجرك على قدر مشقتك. فهذا الذي يجاهد نفسه في هذه الأيام العشر بالعمل بالصالحات وترك الغفلات والتقرب من رب الأرض والسماوات بالتكبير والصيام والصدقة وغير ذلك من نوافل الطاعات، وأعظم ذلك الصلاة الصلوات الخمس والاعتناء بخشوعها وأداء السنن الراتبة فيها، فسيكون أعظم من جهة أنه وجد أن المجاهدة عليه أشق من رمضان. مفهوم هذا؟ من باب أجرك إيش على قدر مشقتك، فهنا لا تجد مشقة مثل رمضان، فرمضان لا تجد مشقة مثل هذه الأيام، هذه الأيام الشياطين ما كبرت، فستجد مجاهدة أشد. ألم ترى أن كثير من الناس عرف فضل هذه الأيام المباركة يأتي عليه يوم العاشر ويقول ما صنعت شيء مثل ما كنت أصنع في رمضان، ذهبت هذه الأيام هكذا، لما الشيطان أذكر كذا افعل كذا حتى لا يصنع شيء فيها. فإذا جاهد نفسه وصبر وتذكر فضل هذه الأيام وصار يكبر ويسبح ويعمل فيها بالصالحات كما جاء عن بعض السلف سعيد بن جبير وغيره قال كان يجتهد في العشر هذه حتى ما يقدر ما يجد متنفس ليكاد للراحة وهو يعمل في هذه العشر أيام المباركة. فكذلك فكونوا عباد الله، كونوا عمالا بما تسمعون من العلم، فقد سمعتم حديث ما من أيام العشر، وطلبة العلم أولى من يعمل بالحديث. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله صاحب الحديث عندنا الذي يستعمل الحديث يعني يعمل به، أما أن تسمع الحديث هكذا من غير أن تعمل به ولو مرة فلست من أهل الحديث، بل تكون إن تركت ما أوجبه الله عليك من العمل بالحديث إذا كان الحديث يدل على أمر واجب فلا شك أنك تكون من جنس يهود، لأن الأمر يشتد إذا كان طالب العلم يسمع ما أوجبه الله عليه من الحديث ويترك العمل به. أما إذا كان مستحب فإنه لو عمل بره به يكون من أهله، أما يدمن تركه أو يتهاون بالسنن فهذا أنه نخشى أن يكون على خطر. وقد